اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تحقيق المعنى الحرفي. المصنف يذكر في المقام زيادة إيضاح الغرض من تلخيص ما تقدم، ثم بعد ذلك ينتهي إلى من ساها إليه سابقا من أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. زيادة الإيضاح هذا يتضمن بعض المقدمات. المقدمة الأولى تقسيم الوجودات إلى المستقلة والرابطة اللي ذكرها المصنف فيما سبق، احنا هم نذكرها من باب التذكير. الوجودات كما تعلمون تنقسم إلى قسم، قسم الوجود المستقل اللي تصوره لا يتوقف على تصور شيء آخر، الوجود المستقل هذا. القسم الثاني الوجود الرابط اللي نفس تصوره يتوقف ويتقوم بتصور شيء آخر غير هذا الوجود. ثم الوجودات بعد أن انقسمت إلى وجودات مستقلة ووجودات رابطة، الواضع وضع لكل من هذين النحوين من الوجود، وضع الأسماء للوجود المستقل ووضع الحروف للوجود الرابط. فانتقل المصنف من الخارج، من الوجود الخارجي إلى الألفاظ، وأن الواضع حكمته تقتضي أن يلبي حاجة المستعمل في كلا النحوين من الوجود، الوجود المستقل والوجود الرابط. فكما أن الواضع لا بد له من أن يضع للوجود المستقل، لا بد له من أن يضع للوجود الرابط. يقول المصنف أن الموضوع للوجود الرابط هو الحروف، الحروف وما ألحق بها، الضمائر والأسماء الإشارة والموصولات والهيئات، هيئات الأسماء وهيئات الأفعال والهيئات المركبة اللي راح يجي تفصيلها إن شاء الله. فيقول أن الحروف، تبين أن الحروف وظيفتها وحقيقتها الربط بين المفردات المستقلة. المفردات المستقلة إذا ذكرت مستقلة من دون رابط صارت مفردات مبعثرة، فلا بد لها من رابط الذي يقوم بحقيقة أو بوظيفة الربط، بوظيفة إيصال بعض المعاني المستقلة إلى بعضها الآخر، هو الحروف. ثم يذكر هذا المثال، كتبت بالقلم. سابقا ذكر مثال الدلو، نفس الغرض، كتبت بالقلم. يقول إذا قلت كتب والتاء والقلم، هاي مفردات مبعثرة لا ربط لبعضها بالبعض الآخر، حتى تحصل جملة تركيبية ويحصل تأليف بين هذه المفردات لا بد من معاني حرفية. كتبت توصل الكتب بالتاء الفاعل، هذا نسبة كتب إلى التاء اللي هي يسموها بالنحو الرفع على الفاعلية، الدليل عليها هو صيغة كتب، صيغة فعل تدل على أن التاء فاعل. كون القلم آلة، الدال عليه هو الباء، الباء تدل على معنى حرفي بين كتب، بين الكتابة وبين القلم، الباء تدل على أن القلم مكتوب به، القلم آلة للكتابة. هذا النحو من الربط إنما قام به الحرف الباء، وهكذا بقية المعاني الحرفية. ثم بعد ذلك يذكر يستشهد على هذا، يقول الدليل على هذا أو الشاهد على هذا هو تعريف أمير المؤمنين المنسوب إليه صلوات الله عليه لما علم أبا الأسود الدؤلي، قال أن تعريف الحرف هو ما دل على معنى في غيره. هذا اللي أخذوه من النحاة، ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره يعني وجود رابط، يعني تصور يتقوم بتصور الطرفين. قال ما كفت شيء جديد، مجرد المصنف هم عبر زيادة إيضاح. قال زيادة إيضاح، إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودين. وين قاعد يتحدث؟ مو على الألفاظ، على الوجودات الخارجية. الآن ينتقد يقول فعلا أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته، يا كلمات هاي المستقلة، يقول هاي الكلمات المستقلة إذا ألقيت هكذا تصير مفردات مبعثرة لا ربط لبعضها بالآخر. يقول فلا بد لها من رابط. رابط وين؟ وجود رابط؟ وجود رابط؟ لا مو وجود رابط، لا بد لها من رابط في عالم الكلام مثل ما الوجودات في الخارج. نحوين المفردات في علم الكلام أو في علم الألفاظ، في عالم الألفاظ لا بد من أن تكون على نحوين مستقلة تكشف عن الوجودات المستقلة اللي هي الأسماء والأفعال، رابطة تكشف عن الوجودات الرابطة اللي هي الحروف. يقول فعلا، فسابقا كان كلام على الوجود الآن انتقل، فاعلم أن كل كلام، واضح شيخ حسين؟ فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينهما فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. إذا خلينا كتبة ويا القلم، شنو كتبت القلم؟ كتبت بالقلم، ماكو علاقة بين كتبة وبين القلم. الباء تجي تمارس دور الوسيط بين كتبة وبين القلم، فتقول أن القلم آلة للكتابة، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف، مو فقط الحرف، أو إحدى الهيئات الخاصة، هيئة النصب اللي قدمت علينا، نزحت البئرة. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرفة منثورة. أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وال. وعليه يصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة. شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة، فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها فكذلك الحرف الدال عليها. رجع وين هسه؟ شأنها شأن النسبة. المن رجع؟ رجع للوجودات الخارجية. قال الوجودات الخارجية هم نفس الشيء بالخارج. بالخارج شنو اللي يربط زيد بالقيام؟ نسبة القيام إلى زيد، هاي اللي هي موجود خارجي. نسبة القيام إلى زيد موجود خارجي لكنه موجود رابط. يقول شلون أن الوجود الخارجي أكو لابد من نسبة رابطة بين الوجودات المستقلة، كذلك في الكلام أيضا لابد من حرف يربط بين المفردات المستقلة. شأنها شأن النسبة بين المعاني، هاي يا معاني، هاي المعاني الخارجية يعني مدلولات الألفاظ، يعني زيد الخارجي، يعني القيام الخارجي، بين المعاني المختلفة والرابطة، هاي النسبة بين المفاهيم غير المربوطة المستقلة. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها فكذلك، والرجع رجع للألفاظ، فكذلك الحرف الدال على يمن على رابط، بل فكذلك الحرف الدال عليها على اليمن على النسبة. النسبة الخارجية موجود خارجي وظيفتها الربط بين الوجودات المستقلة، الحرف دال على هذه النسبة وظيفته الربط بين المفردات المستقلة. فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: الاسم ما أنبأ عن مسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره. اللي يعبرون عن النحات ما دل على معنى في غيره، فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية، ما أنبأ عن مسمى ما دل على مسمى، ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما هي تحدث الرابط بين المفردات، وإنما هي يعني الحروف تحدث الرابط بين المفردات، بل تحدث الرابط بين المفردات. ولم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. ثم قال: الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. قبل بيان هذا نحتاج إلى مقدمة. حاصل هذه المقدمة أننا نقول مثلا زيد إنسان، فنحمل الإنسان على زيد، نحمل الإنسانية على زيد، ونقول في نفس الوقت الإنسان إنسان، فنحمل الإنسان هم على زيد فرد ومصداقة، وهم على نفس الإنسان. لكن الحمل الأول من نحمل الإنسان على زيد هذا نسميه الحمل الشايع، الحمل الشايع اللي ملاكه الاتحاد في المصداق، يعني مصداق زيد الخارجي هو عين مصداق الإنسان. لما اتحدت المصادق واختلفت المفاهيم، مفهوم زيد غير مفهوم الإنسان، هذا نعبر عنه الحمل الشايع. النحو الثاني من الحمل هو الحمل الأولي اللي ملاكه الاتحاد بالمفاهيم، الاتحاد بالمفهوم، فمفهوم الإنسان هو عين مفهوم الإنسان المحمول. لذلك يسمون زيد نفس زيد الموضوع يسموه شنو؟ يسموه إنسان بالحمل الشايع، مو الحمل. ربما مر علينا بالمنطق هاي لما يذكرون مشكلة الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، وحدة من الحلول المطروحة اختلاف الحمل. الحمل تارة يطلق على العلقة بين الموضوع والمحمول، يعبرون عنه الحمل الشايع والحمل الأولي، ومرة لا، هاي الأوصاف أوصاف الشايع والأولي ما تطلق على الحمل، يعني موصوفها مو الحمل حمل المحمول على الموضوع، لا موصوفها منه نفس الموضوع نفس الموضوع. فإطلاق الشائع والأولي إلى إطلاق، يعني الإطلاق الأول أن يكون وصفا لنفس الحمل اللي نقول حمل الإنسان على زيد حمل شايع، ومرة يكون الموصوف بالحمل الشايع والحمل الأولي مو نفس الحمل، إنما هو نفس الموضوع، يصير وصف للموضوع. فالموضوع زيد يعبرون عنه إنسان بالحمل الشايع، يعني شنو؟ يعني مصداق الإنسان، يعني حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان بالخارج اللي هو زيد مثلا. ويطلقون على الإنسان يقولون إنسان بالحمل الأولي، الإنسان بالحمل الأولي هو منه؟ هو نفس مفهوم الإنسان. فزيد يقولوا له إنسان بالحمل الأولي، والإنسان يقولوا له إنسان، العفو، زيد يقولوا له إنسان بالحمل الشايع، والإنسان يقولوا له إنسان بالحمل الأولي. هاي المقدمة. تعالوا إلى ما نحن فيه. من أقول كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، نسبة الكتابة إلى القلم هاي نسبة خارجية موجودة بالخارج، حالها حال زيد الموجود بالخارج، فهاي نسميها، هاي نسميها النسبة بالحمل الشائع، يعني واقع النسبة، حقيقة النسبة، النسبة الخارجية. ومرة أجي أقول النسبة، هاي اللفظة، هاي النسبة، هاي اللفظة، هاي نقول عنها، نعبر عنها النسبة لكن بالحمل الأولي، يعني شنو؟ يعني مفهوم النسبة، مو النسبة الخارجية، مو مصادق النسبة. فعدنا نقول مثلا قيام زيد أو نسبة القيام إلى زيد نسبة، نسبة القيام إلى زيد نسبة. هذا شنو؟ هذا حمل شائع. ليه؟ لأن موضوعه موجود بالخارج، وملاك الحمل الشائع الاتحاد في الخارج، لابد أن يكون الموضوع موجود في الخارج ويلتقي مع المفهوم من حيث المصدر. فنسبة القيام إلى زيد هاي نسبة في الحمل الشائع، لكن نفس مفهوم النسبة، من أقول نسبة أكيد يخطر إلى أذهانكم فد مفهوم، هذا المفهوم نقول عنه نسبة بالحمل الأولي، نسبة بالحمل الأولي. زين، أرجع إلى مثال زيد. من نقول زيد إنسان، هذا زيد، هذا زيد كلي لو جزئي، جزئي. فكذلك نسبة القيام إلى زيد شنو؟ أيضا لابد أن تكون جزئي. ليه؟ لأنها متقومة بطرفيها، مو مطلق النسبة، مو النسبة بالحمل الأولي حتى تقول هذا كلي. مثل الإنسان، زيد إنسان، قلنا زيد شنو؟ جزئي. بس من نقول الإنسان إنسان، هذا الموضوع شنو؟ جزئي؟ لا، كلي، لأن المراد منه مفهوم الإنسان اللي هو موجود في عالم الذهن اللي هو لابد أن يكون كلي. كذلك النسبة، نسبة القيام إلى زيد نقول عنها نسبة، لكن نسبة بالحمل الشائع اللي هي جزئي خارجي موجود بالخارج. أما إذا قلنا النسبة نسبة مثل الإنسان إنسان، هاي النسبة اللي أخذناها موضوع كلي لو جزئي، هذا كلي، هذا كلي، لأنه نسبة بالحمل الأولي. خلاصة الكلام، خلاصة هاي المقدمة، أن عندنا إحنا نحوين من النسبة، نسبة بالحمل الشائع اللي هي نسبة القيام إلى زيد، نسبة الكتابة إلى القلم، وعندنا نسبة بالحمل الأولي اللي هو مفهوم النسبة، اللي هو مفهوم النسبة. إحنا باستعمالاتنا شنو اللي نستعمله؟ نستعمل مفهوم النسبة؟ لا. ليه؟ لأن مفهوم النسبة، مفهوم النسبة معنى حرفي لو معنى اسمي، معنى اسمي مفهوم النسبة، النسبة هاي. ليه؟ لأن أنا مجرد أن أقول نسبة خطر إلى ذهنك فد معنى من المعاني، فتطورت معنى النسبة من دون أن يتوقف على شيء آخر، لذلك نقول عنها هذا مفهوم اسمي. شنو معنى المفهوم الاسمي؟ المفهوم الذي يمكن تصوره من دون الاعتماد على تصورات أخرى. وأنا من أقول نسبة يخطر ببالك فد مفهوم، كما يخطر ببالك من أقول إنسان، لا فرق بين الإنسان وبين النسبة من حيث أن كل منهما معنى اسمي. فإحنا حينما نتكلم على المعنى الحرفي، مو مرادنا من المعنى الحرفي النسبة بالحمل الأولي، لأن النسبة بالحمل الأولي ليست بنسبة، النسبة بالحمل الأولي معنى اسمي. إحنا مرادنا النسبة بالحمل الشائع، يعني مصادق النسب الخارجية، نسبة القيام إلى زيد، نسبة الجلوس إلى عمرو، نسبة القلم إلى الكتابة، نسبة المجيء إلى البصرة، وهكذا. هاي النسب الخارجية، إحنا كلامنا في النسب الخارجية، وإلا مفهوم النسبة والنسبة بالحمل الأولي هذا معنى اسمي، لا كلام لنا فيه. مثل يس، خلينا نرجع نفس مثالنا، من نقول زيد إنسان، زيد في الخارج إنسان لو مو إنسان، زيد أو هيك يقول زيد، من نقول زيد إنسان، زيد مصداق من مصادق الإنسان لو لا؟ بلا إشكال. لكن من نقول الإنسان إنسان، الإنسان مصداق من مصادق الإنسان، الإنسان مصداق من مصادق الإنسان أبدا. ليه؟ لأن قلنا هذا حمل أولي، حمل أولي المراد منه الاتحاد بالمفاهيم، فمرادنا من الموضوع شنو؟ المصداق له المفهوم، المفهوم. ومعلوم أن مفهوم الإنسان مو إنسان، مو مصداق من مصادق الإنسان، مفهوم الإنسان مصداق للإنسان. ليش؟ لأن مفهوم الإنسان علم، مفهوم الإنسان وجود ذهني. إحنا نقول مفهوم، المفهوم وين وجوده؟ في الذهن. ومصداق الإنسان وين وجوده؟ في الخارج. إذن مفهوم الإنسان ليس بإنسان، مفهوم الشجر ليس بشجر، مفهوم الحيوان ليس بحيوان. المفهوم كل مفهوم هو شنو؟ هو علم، هو وجود ذهني، وليس مصداق من مصادق ما يحمل عليه. فمن نقول مفهوم النسبة شنو؟ نسبة، ليست بنسبة. كما أن مفهوم الإنسان ليس بإنسان، كذلك مفهوم النسبة ليس بنسبة. هذا اللي يريد ننتهي له، أن كلامنا في مصادق النسب الخارجية اللي هي جزئيات حقيقية، ومو كلامنا في مفهوم النسبة اللي هو مفهوم كلي وليس بنسبة. تعال بالله شلون نضع للمعاني الحرفية اللي احنا نريد الآن ننتهي إلى نتيجة به. شلون نضع؟ المصنف يقول هكذا، يقول احنا نريد نضع علما لمصادق النسب الخارجية، حتى انت ايها المستعمل من تجي تستعمل تستعمل اللفظ الموضوع للمصادق الخارجية. زين، ضع ايها الواضع، يقول انا ما اقدر اتصور كل النسب الموجودة في الخارج. انتم تقولون حتى نضع لمعنى من المعاني لابد من ان نتصوره. انا ما اقدر اتصور النسب الموجودة في الخارج. ليه؟ لانها ليست بمنحصرة، قد يقال انها غير متناهية. النسب اللي الان موجودة، اللي البشر الان يردون يتكلمون ويتلفظون بمعاني نسبية بمعاني حرفية، شلون الواضع يجي يتصوره ويضع لها؟ يقول انا ما اقدر اتصورها. بل اكثر من هذا، تصورها مستحيل. ليه؟ لان الواضع حينما يريد ان يضع بالمستقبل ما يدري انا المستعمل شنو راح استعمل من النسب حتى يتصورها ويضع لها. كيف لو هو ان يتصور النسب قبل وجودها؟ ما يقدر. فاذا النسب محصور، النسب غير محصورة، النسب قد يقال انها غير متناهية، بل النسب الآتية لا يمكن له ان يدركها. زين، فشنو الحل؟ يقول انا الحل ان راح الاحظ هاي المصادق الخارجية للنسب، جزئيات النسب الحقيقية الخارجية، راح الاحظ لها فد عنوان عام يشملها يحكي عنها، اللي هو يا مفهوم، اللي هو يا مفهوم، مفهوم النسبة، نسبة القيام إلى زيد، أكو مفهوم كلي يندرج تحته، مفهوم المجيء إلى النجف أكو مفهوم كلي يندرج تحته، وهكذا كل النسب الخارجية الجزئيات تندرج تحت مفهوم كلي، كما أن زيد وعمر وبكر وخالد تندرج كلها تحت مفهوم الإنسان. فأنا حينما أتصور الإنسان أكون قد اتصورت جزئياته بوجه. فيقول أنا حتى أتصور الجزئيات الحقيقية مصادق النسب في الخارج بنفسها لا أستطيع أن أتصورها، فرح أتصور عنوان جامع لهذه النسب وأضع علما لنفس هذه النسب. فالمعنى المتصور حين الوضع شنو؟ كلي لو جزئي؟ كلي، اللي هو شنو؟ مفهوم النسبة. هذا اللي أصرينا على أن مفهوم النسبة كلي. إذن جيد، اتطورنا معنى شنو؟ معنى كلي اللي هو معنى النسبة، وضعنا علمه لنفس هذا المفهوم الكلي حتى يصير معنى ثاني يا صاحب الكفاية، حتى يصير قسم ثاني. ما وضعنا هذا، وضعنا علمه، وضعنا لجزئيات هذه النسب، الجزئيات الحقيقية، الوجودات الخارجية. لأن الإنسان بالأخير ما يريد يستعمل مفهوم النسبة حتى تقول قسم ثاني، لا، يريد يستعمل النسبة بالحمل الشائع، النسبة الموجودة في الخارج اللي هي جزء حقيقي. فالمعنى المتصور كلي اللي قلنا عنه الوضع عام والموضوع له جزئي، إذا صار الوضع عام والموضوع له خاص وهو المطلوب، هذا مطلوب المصنف. إذا خلاصة الكلام أن المعاني الحرفية الوضع فيها من قبيل القسم الثالث، الوضع عام والموضوع له خاص. طالما احنا وصلنا الى هذا، خلينا نشوف شنو خلفية القول القائل بأن الحروف من قبيل القسم الثاني. هذا فقط للفائدة، شنو خلفيتهم؟ ليش اضطروا الى هذا؟ ليش اضطروا الى هذا؟ نفس هاي المشكلة، نفس هاي المشكلة هي اللي اضطرت المتقدمين الى ان يقولوا بأن الوضع في الحروف عام والموضوع لو هو عام ربما هذا مر بالحاشية. نفس هاي المشكلة، المشكلة قالوا احنا ما نقدر نتصور الجزئيات، فش نسوي؟ راح نتصور الكلي ونضع لنفس ذلك الكلي. المصنف يقول لا، انتوا اذا وصلتوا الى هذه المرحلة فهو اجعل الكلي كاشف وحاكي وعنوان عن الجزئيات ويضعوا للجزئيات. حل المشكلة المصنف قال بأن نتصور العنوان الكلي ونضع لجزئياته فيصير من قبيل القسم الثالث. قال الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة يريد يبين الآن أن النسب جزئيات حقيقية. إحنا استعمالاتنا للنسب نستعمل مصادق النسب الجزئيات، أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها، وهذا معنى المعنى الحرفي الوجود الرابط اللي نفس اللي يتقوم تصوره بتصور غيره. متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت انعدمت، أصلا ما لها وجود. النسبة لا وجود لها إلا بوجود طرفيها. فإذا قطعت النظر عن كتبت وقطعت النظر عن القلم وجبت الباء، أقول هاي الباء يعني شنو؟ شنو آل إلى شنو؟ لابد أن أتصور الكتاب وأتصور القلم حتى أقول نعم القلم آلة الكتاب. أما بدون قلم وبدون آلة ما أقول شنو آلة شنو آلة شنو، منو اللي راح يصير آلة لمنو؟ على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت. فكل نسبة راح ينتهي إلى كونها جزئي. فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى، هاي متقومة بطرفين، الأخرى متقومة بطرفين آخرين، فأكو مباينة بينهما جزئيين مثل زيد وعمر. فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي. جيد، النسبة بالمعنى النسبة مصداق النسبة وواقع النسبة جزئي حقيقي، وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين. يا نسبة، نعم أحسنت، مصداق النسبة واقع النسبة النسبة الخارجية ومصداق النسبة لا يمكن لها أن تنطبق على كثيرين. مثل زيد، زيد الإنسان الخارجي ينطبق على كثيرين؟ لا، نعم الإنسان الكلي ينطبق على كثيرين. وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين. شيريد يقول يقول هاي النسبة اللي احنا نريد نضع لها جزئي لو كلي؟ جزئي. فليش تقول يا صاحب الكفاية الموضوع لو هو شنو؟ عام. هذا جزئي حقيقي مو مفهوم النسبة اللي هو كلي. وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي متقومة بالطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. زين، يقول ثم إن النسب غير محصورة، فلا يمكن تصور جميعها للواضع. الواضع ما يقدر يتصورها كلها، فلا بد في مقام الواضع لها، أنت تريد تضع لها، تصور المفهوم الكلي الحاكي عنها، من تصور معنى اسمي يكون عنوانا. معنى شنو؟ معنى اسمي اللي هو شنو؟ مفهوم النسبة. مفهوم النسبة معنى اسمي كلي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها، مثل الإنسان حينما يحكي عن زيد وبكر وعمرو. وليس العنوان في نفسه نسبة، مفهوم النسبة ليس في نفسه نسبة، مثل مفهوم الإنسان ليس في نفسه إنسان، كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية. المشار به، المشار بهذا المفهوم، مفهوم النسبة الابتدائية، إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية، يعني المصادق الخارجية، ثم يضع الواضع لنفس الأفراد غير المحصورة. يتصور معنى كلي ويضع علما يضع لنفس الأفراد، صار الوضع عام والموضوع له خاص التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها. ليش لا يمكن؟ لعدم انحصارها. وبعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية لكن بالحمل الشايع المصادق الخارجية، وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي مفهوم النسبة الكلي، فليست بنسبة حقيقة، مو نسبة، بل تكون طرفا للنسبة. لطيف استنتقل هاي تتم ما لها مدخلية في بحث. يقول هاي النسبة الابتدائية، النسبة الابتدائية مفهوم اسمي، مفهوم اسمي مو نسبة، واقعها مو نسبة، مو مصداق للنسبة. معنى اسمي، يقول معنى اسمي يعني شنو؟ يعني يمكن أن يقع طرفا للنسبة، مثل ما زيد المفهوم الاسمي المعنى الاسمي، مثل ما القيام شلون وقع طرفا للنسبة. النسبة المفهومية أو مفهوم النسبة، مفهوم النسبة الابتدائية هذا مفهوم اسمي يقع طرفا للنسبة، مو بنفسه نسبة، فليست بنسبة بل تكون طرفا للنسبة. كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان، الابتداء مبتدأ والمبتدأ اسم والاسم معنى اسمي، يعني يقول هذا الابتداء، هذا مفهوم الابتداء في نفسه مو نسبة، هو معنى اسمي لذلك يمكن أن يقع طرفا للنسبة. هذا ليش جابه؟ هذا جابه حتى يشهد على أنه شنو؟ على أنه هذا مفهوم اسمي مو نسبة بالمعنى بالحمل الشايع، مو مصداق للنسبة، وإلا لو كان نسبة لما وقع مخبرا عنه، لما وقع مبتدأ، لما وقع طرفا للنسبة، بل تكون طرفا للنسبة كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان. ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها، فالوضع في الجميع عام والموضوع له خاص. مثل أسماء الإشارة، أسماء الإشارة بالله شلون نحو وضع، حتى إحنا خلي نمارس وظيفة الوضع ونمارس عملية الوضع، وظيفة الواضع، الواضع شلون سوى؟ الواضع قال أنا أريد أشير بالإشارة الحسية، تقدم أن المشار إليه لابد أن يكون محسوسا، استعمال المشار إليه في غير المحسوس هذا يذكر في علم النحو استعمال مجازي، فأنا أريد أشير إلى هذا الجسم المحسوس أمامي. هاي الإشارة تختلف عن إشارتك للكتاب، تختلف عن إشارة زيد للحائط، تختلف عن الإشارات المتعددة، فالإشارات غير محصورة. يجي الواضع شي يسوي؟ يقول أنا الواضع فما أقدر أتصور كل المشار إليه، ما أقدر أتصوره، فرح أتصور كلي المشار إليه، صورت كلي المشار إليه ورح أضع علمه، أضع لي أفراد المشار إليه، مصادق المشار إليه، فصار الوضع عام. ليش؟ لأن المعنى المتصور حين الوضع كل عام اللي هو شنو؟ كلي المشار إليه، والموضوع له خاص لأن الموضوع له منه أفراد ومصادق المشار إليه، فاستعمالك راح يصير استعمال حقيقي فيما وضع له، لكن ما تصور الواضع نفس هذا المشار إليه، ما تصور الواضع، الواضع تصور كلي المشار إليه، فيصير أيضا الوضع عام والموضوع له خاص، وهكذا بقية النسب واللهيئات. هذا تمام الكلام في تحقيق المعنى الحرفي. إذن انتهى المصنف إلى أن وضع الحروف من قبيل القسم الثالث، خلافا لصاحب الكفاية القائل بأنه من قبيل القسم الثاني. ثم قال الاستعمال حقيقي ومجازي. هذا المبحث ما بي قد مطلب علمي مهم، نقدم له بمقدمة. حاصل المقدمة هي في أنحاء الاستعمال، يمكن أن يقسم الاستعمال إلى ثلاثة أنحاء. النحو الأول الاستعمال الحقيقي، وهو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، كما في استعمال الإنسان في الحيوان الناطق، استعمال لفظة الإنسان في الحيوان الناطق استعمال حقيقي لأنه استعمال فيما وضع له اللفظ. النحو الثاني الاستعمال المجازي، وهو استعمال اللفظ في المعنى في معنى في غير المعنى الموضوع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له المناسب له، يعني استعمال لفظ في معنى هذا المعنى ليس بموضوع له، لكن هذا المعنى اللي هو غير المعنى الموضوع له له نحو مناسبة مع المعنى الموضوع له، مو أي معنى غير موضوع له، لكن المعنى المناسب له، كما في استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. الأسد موضوع علم للحيوان المفترس، احنا نستعمله وين؟ في الرجل الشجاع، في غير ما وضع له، لكن الرجل الشجاع، الرجل الشجاع هذا المعنى له نحو مناسبة مع المعنى الموضوع له، الحيوان المفترس أو الحيوان الجريء كما يقولون. الرجل الشجاع يشابه الحيوان المفترس من جهة الشجاعة، فأكو نحو مناسبة. هذا النحو الثاني. النحو الثالث والأخير من أنحاء الاستعمال الغلط، الغلط وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مما لا مناسبة له مع المعنى الموضوع له. أنا استعمل اللفظ في معنى هذا المعنى ليس بموضوع له، فليس الاستعمال حقيقيا، ولا هذا المعنى له نحو مناسبة مع المعنى الموضوع له، فلا الاستعمال مجازيا، لكن استعمل في غير ما وضع له وماكو مناسبة. كما استعمل مثلا لفظ الكتاب وأريد الجدار، مثلا الكتاب موضوع لهذه الطبيعة لهذه الماهية، والجدار إلى نحو معنى هذا معنى الجدار لا علاقة له بهذه الطبيعة الموضوع لها لفظ الكتاب، فأنا استعملت لفظ في غير ما وضع له مع عدم وجود مناسبة، هذا استعمال غلط، هذا لا إشكال عليه ولا لا إشكال فيه ولا غبار عليه، هذا واضح. السؤال اللي يطرح في هذا البحث يرتبط بخصوص القسم الثاني، الاستعمال المجاز. السؤال هو: ما هو ملاك صحة الاستعمال المجازي؟ شنو الملاك في صحة الاستعمال المجازي؟ هل أن الملاك هو إذن الواضع وترخيصه، أم أن الملاك هو استحسان الطابع؟ بعبارة أخرى، المصحح لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له هل هو إذن الواضع، ترخيص الواضع، الواضع يرخص لأجل وجود علاقة من العلاقات المذكورة في علم البيان بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، هذا هو الملاك، هذا هو الضابط في صحة الاستعمال المجازي، أم أن الملاك هو استحسان الطبع، ما يجده الطبع حسنا، ما يراه العرف مقبولا، ما يراه الذوق السليم صحيحا ولو لم توجد العلاقة؟ شنو الملاك في صحة الاستعمال المجازي؟ هل هو هذا العلاقات اللي تذكر في علم البيان؟ لو المصحح هو الطبع، الطبع متى مستحسن استعمالا في غير ما وضع له قيل عنه استعمال مجازي، وجدت أو لم توجد العلاقة؟ لو لا، المصحح هو وجود العلاقة، استحسن الطبع أو لم يستحسن، المدار على وجود العلاقة، شنو الملاك؟ اختلف في ذلك. المشهور قال بأن الملاك هو وجود العلاقة، الملاك والمصحح للاستعمال المجازي هو وجود العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه. يعني أن الواضع بعد أن وضع لفظا لمعنى قال مثلا هيك الواضع قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا إذا استعمل فيه راح يكون استعمال شنو حقيقي، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى ورخصت في أن يستعمل هذا اللفظ في معنى آخر له علاقة مع هذا المعنى، ثم بعد ذلك يذكر العلاقات، نفس الواضع يذكر العلاقات، يقول علاقة المشابهة، علاقة الأيلولة، علاقة السببية إلى آخره من العلاقات. هيك المشهور قال، المشهور قالوا أن الواضع وضع لفظا لمعنى من المعاني وقال رخصت في أن تستعمل نفس هذا اللفظ في معنى آخر غير هذا المعنى له نحو علاقة بالمعنى الموضوع له، ثم يشرع في ذكر العلاقات. من العلاقات مثلا من العلاقات علاقة المشابهة، مثل هذا اللي دائما احنا نستعمله، استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، شنو العلاقة؟ علاقة المشابهة. من العلاقات علاقة الأيلولة، ما يؤول إليه أمر الشيء، مثل قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أريد من الخمر شنو؟ العنب. إني أراني أعصر خمرا أي عنبا، لكن أطلق الخمر على العنب باعتبار أن مآل العنب إلى الخمر، العنب سيؤول أمره إلى الخمر. هذا اللي إحنا نستعمله برسائل عملية إذا مات الميت، استعمال مجازي هذا. ليه؟ لأن الميت لا يموت، إذا مات الميت يعني إذا مات الشخص الذي سيؤول أمره إلى الموت اللي هو المحتضر أو المحتضر. العلاقة الثالثة مثلا اللي نذكرها علاقة السببية، مثل رعت الماشية الغيث، رعت الماشية الغيث أي النبات، فأطلق الغيث على النبات. الواضح أن الماشية إنما ترعى النبات ولا ترعى الغيث، لا ترعى المطر، ترعى النبات. فرعت الماشية الغيث، هذا الغيث أطلق وأريد منه النبات، وإنما أطلق عليه لأن الغيث سبب لمن؟ سبب للنبات. فهي علاقة السببية. علاقات تذكر في علم البيان أكثر من 20 علاقة. إذن هذا رأي المشهور، المشهور قالوا بأن الملاك والمصحح للاستعمال المجازي هو وجود العلاقة وعدم وجود العلاقة. المصنف تبعا لصاحب القوانين واختاره صاحب الكفاية قالوا أن المصحح هو استحسان الطبع، ليس المصحح للاستعمال المجازي هو وجود العلاقات المذكورة في علم البيان، وليس المصحح هو إذن الواضع ترخيص الواضع. المصحح للاستعمال المجازي هو استحسان الطبع وما يراه العرف والذوق السليم صحيحا واستعمالا صحيحا، لأن الفارق بين الاستعمال المجازي والاستعمال الغلط شنو؟ شنو أحسنت؟ المناسبة. يقول العرف متى ما وجد مناسبة ولو لم تكن مذكورة في علم البيان هذا الاستعمال يكون صحيحا وصحيحا ومجازيا، أما إذا العرف لم يجد مناسبة بين المعنيين حينئذ الاستعمال ليس بصحيح. هذا رأي المصنف. استدل عليه المصنف بالدوران، استدل عليه بالدوران، قال أن الملاك في صحة الاستعمال المجازي هو استحسان الطبع، وذلك لأن صحة الاستعمال المجازي تدور وجودا وعدما مدار استحسان الطبع، فالاستعمال يكون صحيحا إذا حسنه الطبع سواء وجدت العلاقة أو لم توجد. والاستعمال يكون ليس بصحيح إذا لم يحسنه الطبع، وجدت العلاقة أم لم توجد. دوران صحة الاستعمال، مدار استحسان الطبع دليل على أن الملاك هو شنو؟ هو استحسان الطبع وليس الملاك هو العلاقات الموجودة في علم البيان. هذا دليل المصنف يستشهد عليه بشاهد يؤيده بمؤيد. يقول احنا اذا تتبعنا اللغات نجد ان كثير من المعاني المجازية المشهورة مشتركة بين اللغات. بعض المجازات المشهورة مشتركة في لغات مختلفة باللغة العربية والفارسية والإنجليزية وغيرها. كلما يريدون أن يعبروا عن الرجل الشجاع بمجاز يستعملون اللفظ الموضوع علما. للأسف في لغة العرب نستعمل اللفظ الموضوع للأسف في الرجل الشجاع، في غير اللغات يستعملون اللفظ الموضوع للأسف في الرجل الشجاع. هذا دليل على أن المحسن أو المصحح للاستعمال المجازي هو استحسان الطبع، طبع الإنسان. الإنسان بطبعه إذا استحسن استعمالا كان هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، وإلا العلاقات الموجودة والمذكورة في علم البيان في اللغة العربية قد لا تكون مذكورة في اللغات الأخرى. العلاقات اللي إحنا نذكرها بالبيان قد ما تكون مذكورة في الإنجليزية، ومع هذا حينما يريدون التعبير عن الرجل الشجاع بتعبير مجازي يستعملون اللفظ الموضوع للأسد. هذا دليل أو هذا مؤيد لأن المدار والملاك في صحة الاستعمال هو استحسان الطبع، طبع البشر وطبع الإنسان. إذا استحسنه صح الاستعمال على نحو الاستعمال المجازي من دون نظر إلى العلاقة. يعني أرباب اللغات الأخرى ما أجوا قروا في علم البيان في اللغة العربية العلاقات وعلى أساسها استعملوا الاستعمال المجازي. إذن مو الملاك هو العلاقات المذكورة في علم البيان. قال: الاستعمال حقيقي ومجازي. استعمال اللفظ، هاي المقدمة، استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة، واستعماله في غيره المناسب له. هاي المناسب شنو اعرابها؟ المناسب فاعل، وصف بس مو للضمير، وصف لغير. احنا قلنا لغيره استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني في معنى اخر غير المعنى الموضوع له. لكن هذا المعنى الاخر اي معنى اخر؟ اي معنى اخر نستعمله بي نقول عن استعمال مجازي؟ لا، خصوص المعنى الاخر المناسب المن للمعنى الاول. فالمناسب صفه المن، صفة للغير اللي هو هذا المعنى المجازي. زين، واستعماله في غيره المناسب له مجاز، وفي غير المناسب غلط. تستعمل اللفظ الموضوع للكتاب في الجدار هذا غلط، ماكو علاقة وماكو مناسبة. لذلك المصنف أول ما طرح البحث، المصنف حينما يطرح البحث هاي هم طريقة منهجية علمية، المصنف من إجا طرح البحث وفرق بين الغلط والمجاز فرق بشنو؟ بالمناسبة. المناسبة اللي هي أعم، هسه قد تكون المناسبة هي العلاقة كما هو رأي المشهور، وقد تكون المناسبة هي شنو؟ هي الاستحسان اللي هو رأي المصنف. المصنف ما إجا طرح البحث من أول الأمر على رأيه هو وقال إذا حسنه الطبع، فهذا منهجية صحيحة. ليه؟ لأن أنت حينما تريد تبحث أول كون تبحث بشكل موضوعي بقطع النظر عن رأيك واختيارك. يعني إحنا من نجي في علم الأصول بالجزء الثالث من نبحث بالقياس، إحنا مسلمين النتيجة لي قدام، عندنا روايات رادعة عن استعمال عن القياس، لكن مع هذا نجي نبحث القياس، نقول انت بقطع النظر خلينا نشوف القياس هو يمكن ان يكون حجة لو لا يمكن ان يكون حجة، فننتهي بالنتيجة الى انه ليس بحجة. فالمصنف اجى عبر بالمناسبة اللي هو لفظ عام، لفظ عام يشمل العلاقة ويشمل استحسان الطبع، بعدين راح يتبين ان هاي المناسبة هي شنو العلاقة، لا مو العلاقة، شنو المناسبة؟ استحسان الطبع. قال وفي غير المناسب غلط وهذا أمر محل وفاق، هذا أمر لا إشكال فيه. الإشكال وين؟ ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي القسم الثاني، في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان هو هذا المدار، أو أن صحته طبعية يعني بمقتضى طبع الإنسان تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان هذا معنى الطبعية وتابعة للاستحسان، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه وإلا فلا. شنو؟ قال الأرجح القول الثاني وهو استحسان الطبع، لأن الدليل لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواضع، خلي الواضع يجي يمنع، يقول أنا لا أجوز استعمال الأسد في الحيوان المفترس، إحنا نشوف حتى إذا منع إحنا شنو إحنا نقدر نستعمل ونستحسنه ولا نرى ذلك قبيحا. وعدم صحة استعماله مجازا وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم، مع أن كراهة رائحة الفم لازم للأسد كما أن الشجاعة والافتراس لازم للأسد، فأنت من تقول كريه الرائحة يعني أسد، ليش ما استعملته في هذا المعنى كما يمثلون؟ وإن رخص الواضع ومؤيد ذلك، بعد أن استدل إجاب المؤيد، ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسف، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.